الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز، الحديث 87 بعد 104. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه. وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. درجة الحديث: الحديث صحيح، فإن أصله في مسلم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. ما يؤخذ من الحديث: ظاهر الحديث كراهة دفن الميت ليلا إلا عند الحاجة إلى ذلك كخشية تغيره فيدفن ليلا بلا كراهة. الحكمة في هذا ما أشار إليه الحديث بلفظ حتى يصلى عليه، والمراد من ذلك أن تجهيز الميت والصلاة عليه ليلا مظنة التقصير في ذلك من عدم إحسان الغسل وعدم إدادة الكفن والتكفين ومن قلة المصلين عليه، أما النهار فتوافر هذه الأمور يسير. إذا وجدت هذه الأشياء وتوافرت تلك الأمور ليلا زالت الكراهة المذكورة في هذا الحديث، ورجعنا إلى أصل الحكم وهو استحباب الإسراع بالجنازة. كما تعلمون أن المعني بقوله هنا الإسراع بالجنازة أي الإسراع بالدفن. فتقدم في هذا المعنى حديثان: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، رواه مسلم، وحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود عن ابن عباس وبإسناد حسن، كذلك أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج وأخذه من قبل القبلة. ودفن الصحابة أبا بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا. ولذا فإن جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون الكراهة في الدفن ليلا. ذكر بعض أهل العلم، وهذا الكلام نص عليه الشيخ الألباني في كتابه الذي قرأناه وهو أحكام الجنائز وبدعه، أن العلة من النهي عن الدفن بالليل أنهم كانوا لا يحسنون كفن الموتى إذا دفن بليل. يعني الليل طبعا الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيختلف، كمسألة الإضاءة والأنوار والأشياء دي الأصل فيها أنها منعدمة إلا لضرورة، كأن يكون في سفر واحتاجوا يسرقوا سراجا أو نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك لأنهم كانوا لا يهتمون بكفن الرجل، ممكن يكون الكفن غير طائل فيه وفيه وفيه، فنهى عن ذلك. ومن أجل هذا قال أهل العلم أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وعليه وهو الصواب إن شاء الله أن الدفن بالليل جائز وأن الدفن بالنهار أيضا جائز، ولا فرق بينهما إلا إذا ترتب على الدفن بالليل مفسدة عظيمة تقدر بقدرها. طيب، يبقى الأصل في الدفن في أي وقت من ليل أو نهار جائز إلا ما دل عليه الدليل على حرمته أو على كراهته. قال ابن القيم في الهدي: كان من هديه صلى الله عليه وسلم لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. وقد روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا، الأصل في النهي ماذا يا أخوانا؟ الأصل في النهي التحريم، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني بمجرد أن يبدأ حاجب الشمس في الظهور يمنع الدفن، يبدأ حاجبها في الظهور يمنع الدفع حتى ترتفع مقدار رمح أو رمحين. طيب، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو عند الزوال وقبل أن ندخل في يعني قبل الزوال عندما تتعامد الشمس ويقف الظل عن الانحصار وعن الزيادة اللي هو يسمونه وقت التعامد، هذا يمنع منه الدفع. والحالة الثالثة حين تقرب الشمس من الغروب حتى تغرب، حين تتضيف أي تبدأ في الغروب والإصفرار حتى تغرب، هذه الساعات الثلاث. ومعنى كلمة الساعات اللي هي الفترة الزمنية وليس المعنية بها الساعة في وقتنا الحاضر، هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يستثنى من ذلك الصلاة باتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومعلوم أن هذا الإدراك ليكون وقت الإصفرار بل قبل المغيب قليل جدا. أما مسألة الدفع فلا عذر لأحد، فإذا ذهب القوم بالجنازة إلى المقبرة وكان هذا عند غروب الشمس وفعلا مالت الشمس وبدأت في الإصفرار وأوشكت على الغروب، لا يحل لهم الدفن، بل ينتظرون حتى تغرب الشمس ويتيقنوا من غروبها وبعد ذلك يبدأون في الدفن. هذا أمر ينبغي أن نتفطن وننتبه إليه. الحديث 88 بعد 104. نعم، لا بأس بعد صلاة الصبح، لا بأس بذلك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، خرجه الخمسة إلا النسائي. درجة الحديث، الحديث حسن، قال في التلخيص رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن جعفر وصححه ابن السكن، ورواه أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن جعفر. مفردات الحديث، نعي يقال نعيت الميت نعيا من باب نفع أخبرت بموته، والنعي الجاهلي هو النداء بموت الشخص مع ذكر مفاخره نحو واجب لا وكرما. أيضا يا أخوان يدخل في نعي الجاهلية أن يعدد مآثر الميت أو يذكر حسبه ونسبه وأقرباءه، وإلا ما الداعي؟ لأنه كما تعلمون، وانتبهوا لهذا الأمر، كما تعلمون إن الأصل في العبادات الإخلاص لله. فإذا علمت أن فلانا مات بعينه وخص هذا في القرى، يعني دائما القرى جلهم يعرفون بعضهم، الإشكالية فين؟ لو أن امرأة ماتت، طيب لما يقول مثلا مات فلان ابن فلان وتشيع الجنازة في وقت كذا، خلاص أنت علمت بذلك. كون بقى أنه يحملك على الذهاب أنه ابن فلان أو أبو فلان أو نسب فلان لغير ذلك، لا شك أن هذا ليس من دين الله. وعليه إن قلنا بجواز إعلان عن الميت في بعض في المساجد فلابد أن يقتصر الإعلان على ذكر اسمه فقط، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم القواد الثلاث زيد بن حارثة، صحيح، وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن رواحة، وهو على المنبر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فعليه يجوز، ولكن دون ذكر المآثر والحسب والنسب. أيضا عند الإعلان عن امرأة أقصى ما يسمح به أن تنسب لرجل لتعرف، إلا بقى لو كانت من نواب مجلس الشعب، واخد بالك، ما تحتاج لتعريف، تنسب لرجل، تنسب لزوجها، تنسب لابن من أبنائها، تنسب لرجل، يعني تعرف المرأة، واخد بالك. أما عدا ذلك فلا يجوز. أيضا الغرض من الإعلان أن يحضر الناس للصلاة عليه. طيب رجل مات في هذه القرية مثلا، ورجل من أوسط الناس ولعله عند الله في عليين، ما الداعي أن نعلن عنه في القرى المجاورة؟ لا شك أن هذا مخالف، وعمل ليس من ورائه فائدة. نعم. لا هذا مخالف، هذا فيه تألي على الله عز وجل. طيب اصنعوا، صنع الشيء أجاد فعله، والمراد هنا طبخ الطعام لآل جعفر أهل المصيب. آل جعفر هم زوجة جعفر بن أبي طالب أسماء بنت عميس وأولاده. ما يشغلهم؟ قال الراغب الشغل، الشغل والشغل العارض الذي يذهل الإنسان. ما يؤخذ من الحديث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 من هجرته جيشا إلى مؤتة قرية من مشارق الشام لقتال الروم، وجعل عليهم أميرا زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح. فقتل الأمراء الثلاثة كلهم، لأن جيش المسلمين 3000 وجيش الروم يقدر ب100,000، وجاء خبرهم. الصواب أن جيش الروم كان 200,000 وليس 100,000، 200,000. وجاء خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فذهب إلى بيت جعفر فواساهم ودعا لأطفاله، ثم ذهب إلى أهله وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله. فصارت سنة النبوية أن أصحاب الميت يرسل إليهم بالطعام من أقاربهم أو جيرانهم أو أصدقائهم ونحوه. خد بالك، يبقى بناء على ذلك جاري حلت نزلت عليه مصيبة الموت والمصيبة جلل، فانشغلوا عن صنع الطعام، أو من واخد صينية أكل موديها لهم. وإن استدعى الأمر وتبدية حالات فردية، أن أجلس في وسطهم حتى أحملهم على الأكل وأواسيهم فلا بأس، وكذلك أن تجلس المرأة مع نساء البيت الذين ابتلوا بالمصيبة لتشجعهم على الأكل وتسليهم في مصابهم لا بأس. أما أن يصنع مجتمعا ليتم الأكل ليس من دين الله. وأتم لكم أخواننا، نريد أن نفرق بين تطبيق السنة كما وردت وبين التوسع الذي يؤدي إلى الابتداع في دين الله. يعني في بعض البلدان رأينا هذا، إذا مات إنسان يذهبون أهل القرية إليه ويقول إن شاء الله العشاء عندنا اليوم، ويأتي ويقوم مرة أخر، طيب الليلة اللي بعدها عندي، والثالث الليلة اللي بعدها عندي، أسبوع يدور أولياء الميت بين الموائد في بيوت القرية. هذا ليس من دين الله. أيضا ينبغي أن يراعى، وهذا أصبح واقع في قريتنا وهو مشهود ولا يتخلف عنه بيت، وهو إذا مات الميت أهل الميت قبل أن ينظروا في تجهيزه وتكفينه هتطبخوا إيه يا أولاد؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ويصنعون الطعام. يبقى أصبح ما نشغلوش ولا حاجة، ده مبسوطين وبيطبخوا لحمة وبيأكلوا، والرجل مات وانتهى الأمر على ذلك. يبقى في هذه الحالة ما أتاهم أمر يشغله، ولكنهم يقولون بهذا الأمر، يبقى انتفى العلة وانتفى من أجلها الحكم. أما الجلوس والاجتماع كما سوف يأتينا للتعزية فهذا مخالف لا شك فيه. طيب يقول: فصارت سنة النبوية أن أصحاب الميت يرسل إليهم بالطعام من أقارب أو جيرانهم أو إصدقائهم ونحوه. ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام، ففيه تكافل اجتماعي وفيه تحقيق لما جاء في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال في شرح الزاد: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام لقصة جعفر. قال محرره عفى الله عنه: الحديث لم تذكر فيه مدة الإطعام، ويظهر أنها مرة واحدة، ولكن الفقهاء راعوا مدة العزاء 3 أيام، وما دام شرع أصل الإطعام فالأمر فيه سعة. أما العزاء 3 أيام فكما تعلمون لا يصح ولا يثبت، لو لا عزاء بعد 3 هذا حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه العزاء مشروع. ما تمكنت من أن تعزيه في أول يوم، في ثاني يوم، في ثالث يوم، ولكن احذر، احذر غاية الحذر أن يكون أرباب الميت جلسوا خصيصا لأخذ العزاء. إياك أن تذهب إليه، تبو العمل، اصبر حتى ينفضوا عن هذه البدعة، سواء كان معهم قارئ أم لا، ويعتادوا على معيشتهم ولك أن تذهب إليهم، ولا يلزم أن تذهب إلى بيوتهم، بل إن قبلته في الطريق في المسجد في أي أمر لك أن تعزيه، وانتهى الأمر على ذلك. فإن شهدت الجنازة فكأنك عزيته، ولا يلزم أن تشد على يده وتقول له أعظم الله أجرك، لله ما أخذ ولله ما أعطى إلى غيره، هذا لا يلزم، بل المشاركة في حد ذاتها من التعزية. طبعا احنا بنقول هذا الكلام ونشدد فيه لأن الأصل عند السلف هو ذلك، يعني المعروف والمنقول بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر دفن ودفن ميت في المقابر ينصرف الكل، يعني ليس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كان يقف أولياء الميت صف والناس يفوتوا يسلموا عليه، أو العكس الناس تقف صفوف وأرباب الميت يمرون بينهم ويرفعون أيديهم شكر الله صحيحكم جزاكم الله، هذا لم يرد، بل يتم الدفن وينصرف كل واحد إلى شأنه. أما إذا استحسن الجلوس لأن الناس جايين كتير من برة والبيت ما يسعيش، فبنقعد شوية في المضيفة أو في الدوار أو في بيت العائلة، أو نجد بعض الكراسي ونجلس أمام المنزل لكثرة الناس، طيب ما هي دي منشأ البدع، منشأ البدع. واحد قاعد من إخواننا أهل العلم قول لنا كلمة ذكر الناس بدل المعلمين ساكتين يشربوا سجائر، واخد بالك، يبدأ يتكلم، طيب الرجل تخلف هتقولنا قال يقرأ آيتين، خلاص نشأت البدع. من هذا التدرج المخالف للسنة نشأت البدع. وإياك ثم إياك أن تستقل هذه الأمور أو تستصغرها، فمعظم النار كما قالوا من مستصغر الشرر. لذلك تلاحظ في حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس هات ألقت لي، فلقطت له سبع حصيات مثل حظى الخذف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وبدأ ينفض منهن التراب وقال أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال شراح الحديث فيه إشارة إلى أن البدع تبدأ من صغار الأمور التي لا يلقى لها بال، ثم تكبر وتصير عظاما حتى لا يتمكن الإنسان من التخلص منها. وحقيقة الأمر أن في الديار المصرية الأمر تفاقم تفاقم، مسألة المآتم والغلو فيها والإصراف فيها هي من أصلها محرمة، والمعتمد عند أهل العلم أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الأموات، وأن الأخذ الذي يأخذه القارئ من أرباب الميت هذا من أكل الحرام. يزداد الأمر سوءا إن كان المال الذي سيأخذه ورثة الميت كلهم أيتام، هنا يزداد الأمر سوءا، لأنه لا يشرع لأحد أن يأخذ شيئا من مال اليتيم إلا إن كان فقيرا، من كان فقيرا فليأكل، ومن كان غنيا فليستعف، لا يحل له ذلك. فجمع بين حرمتين، أكل الحرام وأكل مال اليتيم. طيب يقول ايه؟ لا هذا من هذا لا يجوز، يعني اخونا بيقول بعض الناس ودي كثير يا اخوانا بيذهب الى المآتم يلقيه موعظة يعني، وممكن بقى نبدا نتكلم في فقه الجنائز والغسل والكلام ده كله، لا هذا لا يجوز. مجرد وجود الرجل في المأتم هذا لا يحل، انها اقيمت على البدعة واسست. ما سمعنا قط ولا نسمع فلان مات، طب يلا عاملين ايه مجلس علم، ولكن عاملين ايه مأتم، فالاصل فيها الحرمة ولا يجوز المشاركة مع اهل البدع بمجرد الحضور، لا يجوز، لأن هذا فيه إقرار ويؤخذ عليك. يقول وأما ما اعتاده، طيب وأما ما اعتاده الناس الآن من أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون الناس فهو بدعة شنيعة لأمور كثيرة. أولا أنه عمل مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو بدعة. ثانيا فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم. ثالثا فيه إنفاق محرم فهي داخلة في باب الإصراف. رابعا قد يكون إنفاق المال المورث ظلما إذا كان لضعاف وصغار. خامسا إن أهل الميت في شغل عن إعداد الطعام ودعوة الناس إليه بالإنشغال عنه بمصيبتهم، وهذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هذه المسألة. لذلك من عجيب ما قرأت في هذا الأمر أن امرأة كانت تخمر عجينا لزوجها، ودي من باب الورع، وهي كبيرة عليا وعليك شوي، واخبلك، فهي يعني عايشة في بيت وزوجها له بيوت أخر، فبتعجن عشان تغبس، تعجن عشان إيه؟ تغبس. وبينما هي تخمر عجينها جاءها نعي زوجها كويس، فرفعت يديها وقال أصبح لنا فيه شركاء. ليه؟ خلاص بقى انتقلت الملكية من الرجل إلى الورثة بمجرد موته. يقول قال الصحابي الجليل جليل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقد قال الإمام أحمد هو من فعل أهل الجهل، وقال الطرطوشي فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء. لذلك في فتوى للشيخ محمد بخيت صدرت من دار الإفتاء المصرية في عام 1700، وفي فتوى من الشيخ محمد حسنين مخلوف دار الإفتاء أيضا في عام 1948، كليهما يحرم قولا واحدا المآتم وحرمة أخذ قراءة الأجرة على قراءة القرآن. واخد بالك؟ الفتاوى موجودة، وخش على موقع دار الإفتاء تجد هذه الفتاوى. الشيء بقى العجيب أن تصدر فتاوى من المعاصرين على الضد من هذه الفتاوى، لصالح من؟ لصالح من؟ طيب هل كلفت نفسك يسيرا واطلعت على كلامهم قبل أن تشتري وتفتي بما حرم الله عز وجل بحله؟ طيب الطرطوش يقول فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة. لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة. طبعا خد بالك هنا ينكر عليك أهل البدع والمبتدعة أنك بدعوتك هذه ستقطع أرزاق أقوام. وخبالك بتاع الفراش بتاع الكهرباء وبتاع القهوة والقارئ ده بقى ده في القمة. وخبالك طبعا الرد ميسور، وهو ما الذي حملكم على الفعل قبل أن تفعلون؟ هل سألتم أهل العلم عن المشروعية قبل أن تفعل؟ وهل حققتم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ وهذه مصيبة إياك أن تتأثر بها عند الفتوى. يعني لما يأتيك الرجل بتاع الفراشة يقول لك ده أنا كل فلوس حطتها في الكراسي والفراشة والمكرفونات والكلام ده، وعندي 20 عيل بأكلهم، ده غير البيوت اللي أنا فتحها من الصنعية اللي معاي، بقولك بالحرمة ستقطع أرزاق هؤلاء القوم. هذا كلام باطل، لأن هناك الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. أما أسباب الرزق فمتعددة، وبإجماع أهل العلم أنه لا يحل لأحد أن يقدم على عمل أيا كان دنيا أو دين إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم، إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. نعم. أي نعم، حديث أبي أمامة البهلي. نعم، جزاك الله خير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا لهم ليس معروفا عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه. واحد يقول لك ده شيخ الإسلام ألكر بالكراه، هذا من الكذب على العلماء. ولكن أهل العلم من شدة خوفهم وورعهم وتقواهم كانوا ينتقون الألفاظ، فلما قال قد كرههم طوائف من العلماء من غير وجه أي حرمه، ولا يظن بشيخ الإسلام غير هذا، وعده السلف من النياحة، والنياحة محرمة. قال الشيخ أيضا إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، ولا يشرع من العبادات عند القبور لا صدقة ولا غيره كالذبح والتضحية عند القبر ولو نذرهم أو شرطه واقف كان شرطا فاسدا يحرم إنفاذه. يعني لو أن الميت قال لما مت يا أولاد افعلوا عند قبري وافعلوا 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 من أفعال القربات كالنفقة وإطعام الطعام إلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز تنفيذه لأنها وصية محرمة. فائدة قال في المغن والشرح الكبير وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك صنعهم الطعام جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموهم. دي بنسميها قضايا أعيان لا تعمم، لأن دايما قضايا الأعيان تعرف بكيف إذا جاء النص الشرعي خلاف الأصل العام. يبقى الأصل العام صناعة الطعام محرمة، واخد بالك، وجمع الناس على الطعام من عند أصحاب الميت هذا ليس من شرع الله. طيب الجيران جيران سوء، ما صنعوا طعاما لجيرانهم لما حلت بهم مصيبة الموت، وجاء بعض القوم كأقاربهم من أبناء العمومة وغيرهم ومن سفر بعيد وسيمكثون عندهم، دي قضايا أعيان لا تعمم ولا يؤخذ منها حكم يعمم على الناس. ما احنا قلنا كره هنا بمعنى حرمه، والله وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه. لعل الإمام الطرطوشي لما نقل الإجماع ما وقف على قول مخالف، أو لعل شيخ الإسلام ابن تيمية ما وصل إليه الإجماع. أما أننا نقول إن شيخ الإسلام أباح هذا الفعل لم يقل بذلك أحد قط. الحديث 89 بعد 104. نعم، لا العزاء منتهي، ده هو بيتكلم عن جزئية الطعام وعن سلة. نعم، يسأل أخونا عن رجل مات ووصى أن فلانا يصلي عليه، طبعا مفهوم الكلام أن يصلي عليه إماما وليس مأمون. الجواب: هذه الوصية مخالفة للهدي، فمن تمام الهدي أن يصلي الإمام على الجنازة. أما إذا وصى أن يقوم بتغسيله تنفذ، وأن يقوم بإلحاده في قبره بتلحيده في قبره تنفذ. الأصل في الوصية إذا كانت في المباح ولم تخالف الهدي تنفذ، أما إذا خلفت الهدي أو خلفت الشرع فلا تنفذ. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. أهل الديار منادى محذوف منه حرف النداء، والتقدير: يا أهل الديار، والديار جمع دار، المنازل محل الإقامة. قال ابن الجزري: يريد بالديار المقابر، وهي جائز لغة. من المؤمنين والمسلمين الجمع بينهما يقتضي المغايرة، والمسلمون هم المستسلمون ظاهرا بأقوالهم وأفعالهم، وأما المؤمنون فهم الذين جمعوا مع ذلك الاعتقاد الصادق، فالمؤمنون أكمل من المسلمين. وقد عرف الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا. قال ابن رستان: الإيمان والإسلام وإن اختلف متحدا في المقصد. الحديث 90 بعد 104. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. الحديث حسن، وجاء في معنى حديث بريدة في مسلم المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وحديث أبي هريرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وحديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده. مفردات الحديث: سلفنا هو من تقدم بالموت، ونحن بالأثر بفتحتين أي تابعون لكم من ورائكم لاحقون. ما يؤخذ من الحديثين: يدل الحديثان على استحباب زيارة القبور الزيارة الشرعية، وهي التي يراد بها الدعاء للأموات والاستغفار لهم، كما يراد منها الاعتبار والاتعاظ بمآلهم وتغيير أحوالهم. فقد جاء في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر في الآخرة وتزهد في الدنيا. اكتب عندك: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بدون إذن من الشرع فهي بدعة. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود كالزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب بدون إذن من الشرع وقيدها بزمان أو مكان أو بكم أو بكيف أو بسبب أو بجنس بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. نرجع للكتاب. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الأصل أن زيارة القبور مستحبة للأمر الشرعي به، ولكن بعض الناس خاصة النسوة في قرى مصر يقيدون الزيارة بزمن معين، وله معتقد اللي هو الخميس أو الجمعة، ظنا منهم أن الأرواح ترد إلى القبور وينظرون من يأتي لزيارتهم. هذا كله من باب الغيبيات التي يلزم فيه ورود الدليل، فإذا عدم الدليل فلا حكم بغير دليل. وأيضا اعتدنا نساء مصر أن يخرجن ليس للعظة ولا الاعتبار بل للتنزه، وهذا ليس من دين الله عز وجل. لذلك الصواب، ما هو ما الذي حملهم أن يتنزهون في القبور؟ رحل المقبرة الحوش معمول بالسيراميك، واخد بالك، وفيه شجر زينة والمكان طيب، نجلس بقى ويفرشون الفرش ويجلسون يتجاذبون أطراف الحديث. عظة واعتبار مش موجودة خالص، بعيدة. ومن أجل هذا كل ما نراه في مصرنا من مقابر بالمنظر الذي نراه ومن تزيينها بالأشجار وغير ذلك، هذا ليس من السنة وليس من دين الله. لأن الإنسان لابد أن يقتدي بالسلف في كل شيء، فلم يرد هذا عن سلفنا الصالح مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. ما المانع؟ أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يذهبون إلى القبور ويحيطونها أو يزرعون فيها يعني مثلا الأشجار والنخيل بحجة أن يستظل بها الناس. لا يا أخوان، هذا بعيد، هذا بعيد. لذلك دائما وأبدا كل هذه الأشياء تأتينا من غيرنا لصرف المسلمين عن العلة الحقيقية من زيارة القبور. انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر في الآخرة وتزهد في الدنيا. يعني لما تذهب إلى القبر كده وتنظر إلى القبر تحت الأرض، من هذا؟ فلان ابن فلان، يا سبحان الله، وليس عليه أي أثر من أثار نعيم الدنيا. لا شك أن هذا سيكون أوقع في القلب من الحالة التي نراها الآن في مقابرنا وفي الديار المصرية. وكما سبق وبينا أكثر من مرة، نريد إن شاء الله جاهدين مجتهدين أن نحاول نغير هذا الأمر بالتي هي أحسن عن طريق البدء بأنفسنا إن استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب، أما الزيارة البدعية فمنهي عنها، وهي التي يراد بها سؤال الميت والطلب منه كشف الكروبات وقضاء الحدث، فهذا شرك أكبر، أو يقصد بها التوسل في حق الميت أو دعاء الله عند قبره اعتقادا أن الدعاء عند القبور مستجاب، فهذه بدعة شنيعة ومنكرة والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. أولا أن يزور الرجل في مصرنا وبالتحديد في جمهورية مصر العربية، أن يزور المقابر يوم الخميس ويوم الجمعة لا نشك أنها بدعة. لما تكالب نساء مصر ورجالها على زيارة القبور يوم الخميس والجمعة، ومجرد أن يكثر الإنسان سواد المبتدعة كفى به إثما. طيب، طب ما هو من المعلوم شرعا وعقلا أنني لكي أزور القبر لابد أن أخذ وقتا، والوقت من العمر. نعم، ولكن هناك فرق بين أن أزور القبر يوم الثلاثاء ليس تخصيصا للثلاثاء تعبدا، ولكن تخصيصا للثلاثاء لأنه اليوم الذي وجدت فيه وقتا متسعا أذهب فيه لزيارة المقابر. أما الجمعة والخميس في مصرنا لا يجوز مطلقا ولو لم يكن في نيتك شيء. لما أكثرت سواد المبتدعة، وهذا مخالف لما كان عليه سلفنا الصالح. طيب، يدل الحديثان على السلام على الموتى من المؤمنين والمسلمين وسؤال الله تعالى لهم العافية من عذاب القبر وعذاب النار. اكتب عندك: وليس في إلقاء السلام على الموتى دليل على أنهم يسمعون. لا بأس، ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس في إلقاء السلام على الموتى دليل على أنهم يسمعون. عبارة عن ذكر مأمور به، تمام، كما في الصلاة. وأنا في التشهد أقول السلام على النبي وعلى عباد الله الصالحين، هل يسمعني أحد؟ ذكر تعبدي، والأصل العبادة التوقيف. استحباب هذا الدعاء والقول لزائر القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لأهل البقيع وعلمه عائشة أن تقوله. إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد فالأصل تغير المعنى، فالإسلام غير الإيمان والعكس. ولا شك أن المقبرة قد جمعت مسلمين ومؤمنين والدعاء لهما جميعا، وهذا وجه ذكر الطائفتين بوصفيهما. قال الشيخ صدق بن حسن في السراج الوهاج: وحاصل المسألة أن الزيارة للقبور سنة ثابتة قائمة تذكر الزائرة بالموت أو الآخرة، وهذا معظم مقصودها وغاية فعلها. ومن زار قبرا أي قبر كان وفعل عندهم ما لم يرد به من كتاب وسنة صحيحة فقد خالف السنة المطهرة وعكس القضية. وقد حدثت منذ عصور طويلة عرضة في هذه الأمة في زيارتها بدعة وشرك لا يدل عليها دليل ضعيف فضلا عن صحيح، فأفضت بأصحابها إلى الوقوع في هوة الكفر وصنعوا بالقبر من الزخرفة والاستغاثة بأهلها ما جلب عليهم اللعنة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأصح ما قيل في هذا الاستثناء أن المراد به اللحاق بهم على الإسلام والإيمان الذين ماتوا عليهما، وألا يفتن ويضلنا بعدهم. وإن كان السلام على أهل البقيع فيدخل فيه اللحاق بهم في البقعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع فقال: اللهم اغفر لأهل بقيعنا الغرقد. والدعوة شاملة للأولين والآخرين. والغرض من قوله وإن بكم لاحقون هو تذكير الإنسان نفسه بأنه لاحق بهم، وهذا من أغراض زيارة القبور. قال شيخ الإسلام: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، ويعرف الميت زائره قبل طلوع الشمس. وفي الغنية للشيخ عبد القادر: يعرفه كل وقت ويوم الجمعة آكد. قال ابن القيم: الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر إذا جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به ورد عليه، وذلك عام في الشهداء وغيرهم، ولا توقيت في ذلك. اكتب عندك: وهذا كله يفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه. أي نعم، ده الكلام كله، كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ عبد القادر وكلام ابن القيم، وهذا كله يفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه. الدعاء هنا مناسب للزائر وللموت، أما زائر فهو يسأل الله لنفسه العافية من الأمراض من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التي هي أشد ضررا من أمراض الأبدان. نعم، فين؟ لا، بتتبع كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة لم نجد، كلها منامات ورؤى. معايا؟ يعني بالضبط كده أصور المسألة بصورة أخرى. لو أن إنسانا ألزمك حكما شرعيا، ألزمك حكما شرعيا ولم يأتك بدليل وقال الدليل على ما قلت، هل أنت ملزم بكلامه أم لابد أن يأتيك بدليل؟ الله يجزاك بالخير. بس ما فيش الكلام ده، كل اللي اتبعناه إن هي مجرد منامات ورؤى لبعض الناس، مات ورآه آخر في المنام فقال له حدث كيت وكيت 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 وكيت. هذا الأمر أخي الفاضل ليس عليه دليل، بل الصواب كما قال عز وجل: وبينهما برزخ إلى يوم يبعث. وعندنا الحجة الباهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث إذا سلم علي الرجل فإن لله عز وجل ملائكة يبلغون عن أمتي السلام، فنقف عند الوارد ولا تخطى. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم. قولهم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يدل على أنه يستحب للإنسان أن يوطن نفسه على هذا المستقبل، وأنه لاحق بهؤلاء الأموات حتى يستعد، فإن في الموت موعظة وذكرى. فوائد: الأولى، أجمع العلماء على استحباب تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، وحثه على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، لما روى ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. قال الشيخ: فيقال للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ولا تعين في ذلك بل يدعو بما ينفع. قال الموفق: لا أعلم في التعزية شيئا محدد. طبعا الكلام ده على الإجمالي منضبط أحاديث، ولكن عند التنفيذ في الواقع العملي لابد أن نراعي السنة من البدعة. فالاجتماع في مكان معين أو الوقوف على المقبرة ويأتي المشيعون واحد تلو الآخر للمصافحة وممكن يكون معها التقبيل وغير ذلك، هذا كله ليس من دين الله ولا من هدي السلف الكرام. نعم. هذا الأفضل، ولكن لا يكون هذا ديدنه. طبعا يا أخوانا هنا مسألة أنبه عليه، وهي إيه البدعة يا أخوانا؟ ما وصلت إلى أوجها وإلى القمة إلا بالتدرج. فدايما النهي عن البدع سيأخذ منك وقت، ليس معنى ذلك أننا نقول للقوم يعني اقعدوا بس بلاش قارئ لمدة مثلا 5 سنين وبعد كده ما تعودوش خالص. لا، مش كده. نحن ندعو الناس، فإذا بدأوا بالتقليل فلا بأس، أما أننا نأمرهم بالتدرج زي واحد بالضبط إيه تقول له مثلا بطل التدخين يقول لك ما اقدرش، يقول لك خلاص اشرب لك كل يوم مثلا كذا، لا هذا ليس من دين الله، لانك بهذا الامر تامره بمعصيه. يبقى من باب التنبيه لا باس مطلقا يا اخواننا. والله اني جزاكم الله خير جميعا، ومن حضر فقد عز. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الدفن الدعاء للميت بما يسر الله من دعاء في السر، وبعد ذلك ننصرف جميعا الى شاننا. طب مش هتقف تاخد العزاء، الناس جايه لك من بره يا اخواننا، خلاص احنا قلنا جزاكم الله خير ومن حضر فقد عز وانتهى الامر على ذلك. طبعا هذه سترد عليك اشكالات كثيره وانتقاد من الناس، ولكن دائما وابدا هكذا السنه اذا اعلنت بين اهل البدعه، فلا بد ان توطن نفسك على سماع الاذى منهم، واصبر وصابر. نعم.
لو خبر عن اخو الميت فتحي،
فتحي هذا قضايا عليهم خلاص ما يشاركش. يعني هب مثلا ان مات لك ميت ابوك مثلا، وانت اكثر من اخ، وان منا القاسطون ومنا دون ذلك، مظبوط؟ فخلاص انت تلتزم بالسنه. اما اخوك فعل غير ذلك خلاص يعني، ولا تزر وازره وزر اخرى، ولكن احذر ان تشاركهم، فان شاركته فقد تاثم في الفعل كما هو ياثم. طيب نعم. نعم لا بأس إن شاء الله، لا بأس، الأمر واسع بإذن الله. طيب نرجع. قال الاسترجاع عند المصيبة سنة إجماعا لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن كثير تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملكا لله يتصرف فيهم بما شاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم اعترافهم بأنهم عبيده ويرجعون إليه في الدار الآخرة. حكى ابن عقيل وغيره الإجماع على تحريم الرضا بفعل المعصية منه أو من غيره الوجوب إزالتها حسب الإمكان فالراضي بها أولى. الرابع قال ابن عقيل يحرم النحيب وتعداد محاسن ومزايا الميت وإظهار الجزع، لأن ذلك يشبه التظلم من ظلم، والله تعالى هو صاحب العد، له أن يتصرف بخلقه بما شاء، فهم ملكه وتعت وصرفه فيهم بما يقتضيه حكمته. الحديث 91 بعد 104. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وعند الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. درجة الحديث زيادة الترمذي حسنة، حديث المغيرة رضي الله عنه بزيادته فتؤذي الأحياء لها عدة طرق عند الطبراني في الكبير، وإن كان فيها ضعف إلا أنه يقوى يقوي بعضها بعضا. ورواه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وحسنه السيوطي في الجامع الصحيح. مفردات الحديث لا تسب السب هو الشتم والقطع والطعن من باب رد يرد، وبهذا يشمل السب كل كلام أو حال يراد منه أذية المشتوم والطعن فيه من سب أو لعن أو انتقاص ونحوه، والله أعلم. أفضوا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، يقال أفضيت إلى الشيء وصلت إليه كما في المصباح المنير. ما قدموا من التقديم أي لأنفسهم من الأعمال والمراد جزاؤها، ما يؤخذ من الحديث ظاهر الحديث يدل على منع وتحريم سب الأموات مطلقا، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، أو كان مسلما فاسقا أو صالحا. لكن هذا العموم مخصوص على أصح ما قيل بأن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وعلى الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، والضابط في جواز ذكرهم بالسوء إذا كان لمصلحة شرعية للمسلمين. علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سبهم بأنهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قدموا وعملوا من خير أو شر، والله هو المجازي، فلا فائدة في سبهم فيحرم إلا لمصلحة شرعية، أو ما خصه الدليل من عموم هذا النهي. يعني لو أن إنسانا مات مبتدعا وبأنت في مجلس معين فوجدت الناس يثنون عليه خيرا، لا، في هذه الحالة لابد من البيان حتى يعلم الناس ولا يغتر به الأحياء. العلة الثانية في هذا النهي لئلا يتأذى الأحياء بسبهم من أولادهم وأقاربهم ومن يلوذ بهم، إذ العلة الأولى في النهي عن سبهم أنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا يدل على العموم إلا لمصلحة شرعية. فإن كان في سبهم أذية للأحياء فيكون محرما من جهتين، وإلا كان محرما من جهة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم فتؤذوا الأحياء لا يدل على جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة لهم أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك لأن النهي عام إلا لمصلحة شرعية. أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لابتناء أحكام الشرع على بيان حاله. قال الشوكاني رحمه الله المتحري لدينه في اشتغال له بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مسالب الأموات وسب من لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات. ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم وجث بين يدي من هو بما تكنه ضمائر أعلم ما عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه أحموق لا تقع لمتيقظ ولا يصب بمثلها متدين. ونسأل الله السلامة بالحسنات وأن يغفر لنا تفلتات اللسان والقلم وأن يجنبنا سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة من أعظم المهالك. ينبه هنا إلى أمر عظيم وخطير جدا وهو ما يقع من بعض الجاهلين الذين يقعون في أئمة ديننا ويطعنون فيما سلف من أئمة الإسلام ويتكلمون في عقيدتهم ويضللونهم ويبدعونهم ونصبوا أنفسهم حكاما على أولئك الجبال العظام من أئمة الإسلام الذي قيل فيهم تجاوزوا القنطرة. ومن أنت أيها الجاهل المفضل بالنسبة إليه؟ فارفق بنفسك واعرف حرمة أئمة وعلماء الإسلام. ورحم الله امرئا عرف قدرهم فوقف عنده. طبعا كان بتعليق من الشيخ لأن كان هناك بعض الشراذم في غير هذه البلاد بدأوا يتصورون على شيوخ أهل السنة والجماعة على ابن باز والعثيمين وشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من أئمة الدعوة فأراد الشيخ أن يرد عليهم بهذه الكلمة الموجزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.